يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا.
محمد رسول الله. محمد رسول الله.
يا أمة الإسلام،
إن عرض النبي صلى الله عليه وسلم أثمن من الأرض، لو أخذت أرض المسلمين جميعا من تحت أرجلهم لكان أخف 1000 مرة من أن يسب النبي صلى الله عليه وسلم وفينا عين تطير. ينبغي أن يظهر هذا المعنى عند الناس، وأن يوالوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن يدفوا هؤلاء الذين يكذبون بسنته بلا مستند ولا برهان.
الرسول فقد أطاع الله، من يطع الرسول فقد أطاع الله.
حق النبي على أمته،
على
الرسول.
أيها الإخوة الكرام، فإن من المستقر عند المؤمنين جميعا أن طاعة النبي صلى الله عليه وسلم فرض، وأنها أحد أركان الإيمان والإسلام.
حق النبي على أمته، حق النبي على أمته.
إن حق النبي صلى الله عليه وسلم على أمته كثير.
حق النبي على أمته.
ماذا فعلت يوم مات محمد؟ قال: بلت دما. بال دما من الحزن، بال دما من الحزن.
شبهات وافتراءات.
امرأة بلغت من العمر 70 سنة قالت في مقال لها: وبعد أن كسبنا الجولة الأولى في استصدار قانون بتحريم ختان النساء، الآن أطالب بمنع ختان الرجال. ليس عندها حياء، حتى لو كان لها وجه ليس عندها حياء.
شبهات وافتراءات.
يخرج رجل من بين أظهرنا يقول: أنا رسول الله والرسالة لم تختم، ويجد له أتباع.
شبهات.
أي رجل يقول رأي تافه ما له قيمة، تأتي الصحافة والجرائد ويشيع هذا الرأي، وبعدين يقول لك: عايزين أهل العلم يردوا عليه، مع أن قول تافه ما له قيمة وما ينبغي أن يلتفت إليه.
وافتراءات.
لرجل أزهري فاشل فصله علماء الأزهر آنذاك من الجامعة الأزهرية، ألف كتاب أضواء على السنة المحمدية، يتهم أبا هريرة بالكذب على النبي عليه الصلاة والسلام، ويطبع هذا الكتاب في أكبر دار طبع رسمية في البلد.
شبهات وافتراءات.
إن صدر قرار لكن لم يعمل به بنقل صلاة الجمعة إلى يوم أحد.
شبهات وافتراءات. وافتراءات.
فيه واحد كذا الافتراء ان بدل الزحام واللي بيكون حوالين الكعبة، ان نعمل سير الكترون والناس يركبوا عليه 7 أشواط في خلال دقيقة واحدة، يكون الجماعة اللي راكبين السير طافوا طواف الافاضة وطافوا طواف الوداع او طواف القدوم او طواف العمرة، واخد بالك، ويقلبهم ويحمل غير وخلاص.
على امته. حق النبي على أمته.
أول حقوق النبي صلى الله عليه وسلم على هذه الأمة ألا يوضع في مقابله أحد، إذ لا يزنه أحد
أصلا. ألا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما.
حق النبي على أمته، وذلك للشيخ أبي إسحاق الحويني. والآن مع الجزء الأول.
إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهد الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الإخوة الكرام، إن الله تبارك وتعالى ذكر سنة الدفع في آيتين من القرآن العزيز، كلاهما في معرض القتال. قال تعالى: ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض ولكن الله ذو فضل على العالمين. وجاءت هذه الآية بعد القتال الذي دار بين جالوت وبين داود، وفي الموضع الثاني في سورة الحج قال تعالى: ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا ولينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز. قبلها أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير. سنة الدفع من أهم السنن الكونية التي ترتهن الأمم بها. ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض، أي لا بد أن يتدافعوا ولا بد أن يقتتلوا، لكن هناك فارق، فإن الله عز وجل جعل قوة الحق ذاتية فيه. قال تعالى: بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق. فالحق قذيفة يحمل أسباب القوة في ذاته، لكنه يحتاج إلى مسدد، يحتاج إلى مسدد، وهو يحمل أسباب القوة في ذاته. ومن طبيعة الحق أنه يتوجه إلى كبد الباطل وإلى دماغه، لا يتوجه إلى عضلة ولا إلى كتف، إلى الدماغ. ولذلك قال تعالى: فيدمغه. يدمغ لها أو نستفيد منها فائدتين. فائدة الأولى أنها تصيب دماغه، والمرء إذا أصيب دماغه لا يعيش.
ثانيا فيه معنى الدم الختم، أي أن الذي يصيبه الحق يصاب بدمغ وعلامة ظاهرة يظهر منها أنه مبطل، والباطل زاهق لا روح له ولا نفس. فمن الفوائد التي يستفيدها الناس من سنة الدفع أن نرجع فنبين بعض الأبجديات التي يظن كثير من الناس أنه على علم بها، وإذا به بسبب سنة الدفع يعلم أنه ما كان عالما بما كان يقدر في نفسه أنه يعلمه. الشهادة، شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ما معناها؟ كثير من الناس يظن في نفسه أنه يفهم معنى الشهادة وهو لا يفهمها، لأنه ورثها، ورثها. ولا نشترط ولا نقول إن الإيمان لا يكون إلا على سبيل التفصيل، لا، بل يقبل إيمان العامي جملة والتفصيل بحسب الأنفس وحسب الأشخاص. لا نشترط أن يقف كل مسلم على حقائق الدين ويعلم الأدلة ويعلم النواقض ويعلم الردود، إنما يكفي الإيمان المجمل. لكن مما ينبغي أن يعلمه المسلم الذي يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله أن الشطر الثاني من الشهادة، وهو قولنا محمد رسول الله، معناه ألا متبوع بحق إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا شريك له في الاتباع، وأي عالم يأتي بعده إنما نطيعه لطاعته لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فهو الأصل. وقد أجمع أهل العلم على أن الرد إلى النبي صلى الله عليه وسلم في حياته إليه وبعد مماته إلى سنته، حتى تقوم الحجة على كل الخلائق الذين يأتون بعده عليه الصلاة والسلام، وهذا شيء لا نعلم أحدا خالف فيه، أن الرد إلى النبي عليه الصلاة والسلام بعد مماته يكون إلى سنته. فترى كيف نقلت هذه السنة، وهل يمكن لأحد أن يطعن عليها؟ نقول بملء الفم إنه لم يحظ نبي قط من أنبياء الله بعشر معشار ما حظي به نبينا عليه الصلاة والسلام، ولا نعلم نبيا رزق بأصحاب أوفياء نقلوا كل شيء عنه لتتم الأسوة به، فما من باب من أبواب العلم إلا وفيه أثر مهما دق، حتى فيما يفعله الناس فطرة ولا يحتاجون فيه إلى تعليم، كقضاء الحاجة مثلا. قال اليهود لسلمان رضي الله عنه: إن نبيكم علمكم كل شيء حتى القراءة؟ قال: نعم، علمنا أنه إذا دخل أحد الخلاء ألا يمس ذكره بيمينه، وأن يستطيب بثلاثة أحجار. حتى في مثل هذا الأمر، حتى في إتيان الرجل شهوته، حتى في الأكل والشرب ما ترك شيئا، وكانت أعينهم كالكاميرا المسجلة، يقولون كنا نعرف قراءة رسول الله صلى الله عليه وسلم في صلاة الظهر باضطراب لحيته، وحتى لما قرأ في سورة المؤمنون فجاء ذكر موسى وهارون سعل سعلة فركع، نقلوها أنه سعل سعلة فركع. ويخرج جابر بن سمرة خصيصا من بيته في ليلة قمراء ليعقد مقارنة بين القمر وبين وجه النبي عليه الصلاة والسلام، وخرج من بيته لأجل هذا. يقول خرجت في ليلة قمراء إضحيان، كان القمر تاما، فجعلت أنظر إلى القمر تارة وإلى رسول الله صلى الله عليه وسلم تارة، فلكان في عيني أجمل من القمر. ويسجل مثل هذا الحب، ولهم في ذلك أعاجيب في مسألة النقل، بحيث أن الأمر كما قال أبو ذر رضي الله عنه: ما من طائر يقلب جناحيه في السماء إلا وعندنا منه علم عن النبي صلى الله عليه وسلم. ونقلوا السنة على أوثق ما أنت رائد وما أنت قارئ. النصارى لا يصلون إلى عيسى عليه السلام بإسناد متصل أبدا، ولا يصلون إلى صاحب نبي أصلا، والانقطاع في الأسانيد عندهم قد يصل إلى 100 عام، انقطاع بين الرجل وبين شيخه، بين الذي تلقى عنه الكلام، قد يصل الانقطاع إلى 100 عام. إنما نحن معاشر المسلمين نقلنا سنة نبينا عليه الصلاة والسلام على أوثق القواعد العلمية، وتعب العلماء في تقعيد هذه القواعد كعادة الأصول. الأصول مثلها كمثل هذا الجدار، كل عالم يضع لبنه ويمضي، فهذا الجدار ليس نتاج فكر عالم واحد، إنما هو نتاج فكر مئات بل ألوف العلماء الأذكياء النابهين. فنقلوا السنة ووضعوا لها الشروط والضوابط لقبول الأخبار، لكن من سوء الحظ أن يأتي الخلائف بعد ذلك لا يكلفون أنفسهم النظر فيما حققه الأسلاف. يا ليتهم نظروا، لكنهم طوحوا بهذه الجهود وراء ظهورهم، وصفقوا يعترضون على السنة. كلما نقل إليهم كلام لا يستسيغونه، جعلوا عقولهم حاكمة على كلام الرسول صلى الله عليه وسلم، وابتكروا أشياء هم لا ينفذونها في واقع حياتهم. مثلا يقولون مثلا أخبار الآحاد لا تقبل في العقيدة، مع أنهم يقبلون أخبار الأحد من الكافرين. هذا الذي ينكر الشفاعة الآن، وهذا ليس مذهب أهل السنة والجماعة، إنما هو مذهب المعتزلة الذين يقلدون المذنبين في العذاب، ويحتجون بحجج رد عليها أهل السنة وشبعوا ردا عليها، ما تركوا قولا لقائل، وأتوا على بنيانهم من القواعد. فيأتي هذا فيعرض أدلة المعتزلة كأن أحدا من أهل السنة ما رد على هذا الكلام. لو أن هذا الإنسان أو غيره مرض وأخذ علته وسافر إلى بلاد الغرب، فقال له الطبيب: أنت مريض بالمرض الفلاني، وانت ستخضع لعلاج مكثف وتاخذ الادويه الفلانيه، ترى هل يقول له انت طبيب، يعني انت فرد ومن الممكن ان تخطئ في التشخيص، فلو سمحت ائتيني بثله من العلماء الأطباء 20 طبيب 30 طبيب ممن يقع بهم التواتر ويقول نفس الكلام: إن أنا مريض بالعلة الفلانية، حتى أسلم لك. هل سمعتم بهذا في العالمين؟ أن رجلاً ذهب إلى طبيب فقال له: أنا لا أقبل كلامك حتى تأتيني بأطباء يبلغ عددهم التواتر ولا يجوز عليهم الخطأ حتى أقتنع بكلامك وأخذ العلاج. ما علمنا أن هذا أن أحداً قال هذا الكلام، فلماذا يقولونه في أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام؟ وهذا الذي قال له أنت مريض بالمرض الفلاني رجل كافر، يعني لا ينعقد به خبر، فضلاً عن أن ينعقد به يقين، ومع ذلك يسلمون له. فإذا اعترضنا عليهم اتهمونا بالجهل وأنه لم يقل أحد بقولنا، ثم يجوزون الأشياء العقلية التي لم يجري عمل الناس عليها، يجوزونها في كلام الرسول عليه الصلاة والسلام ويأبونها في كلام الناس وفي أخبار الناس. فمثلا، هل هناك امرأة معصومة بالنص من الزنا؟ أي امرأة؟ نحن نقول إن العفيفات كثيرات، لكن قد تكون عفيفة وتزل مرة وهي عفيفة، وهذا الخطأ قد يرتكب في ضعف الإيمان، ومع ذلك لا يزيل الخطأ اسم الإيمان عنها. فأي امرأة في الدنيا ممكن عقلاً أن تزني؟ وليس هناك دليل عصمة إن هذه المرأة يستحيل عليها الزنا. السؤال: أليس من الجائز أن يكون الولد الذي تعتقد في نفسك أنه ولدك يكون ولد رجل آخر أتت به المرأة عقلا؟ إحنا الآن بنتكلم عقلا، مثلما يتكلمون في أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام. أليس من الجائز، يعني هذا الذي يتكلم في أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام بهذا العقل المجرد، لو أني قلت له إن هذا الولد الذي ينسب إليك في الهوية في البطاقة وفي الأوراق الرسمية ليس ولدك عقلا، لاحتمال أن تكون امرأتك زنت وهي ليست معصومة من الزنا، لأنكر ذلك أشد الإنكار، ولجزم أن امرأته عفيفة، ونحن ما نقول ما ننكر ذلك، لكن نقول عقلا يجوز للمرأة أن تزن، وعقلا يجوز لأي رجل أن يشك في نسب ولده. لكن هل جرى هذا الكلام بين الناس؟ ما جرى. المرأة بتلد الولد ابن 7 شهور ابن 8 شهور، يقول إن الأطباء أن يلزمني يدخل الحضان لمدة شهر، حضان فيه 10 أطفال. أول ما الولد ولد قبل أن تتحقق من شكله وقبل أن تعرف أن هذا ولدك تودي الحضان، خلاص بيأخذ رقم. أليس من الجائز أن تخطئ الممرضة فتأتيك بولد ليس هو ولدك؟ ولا ده مستحيل؟ جائز عقلا ولا لا؟ جائز عقلا. فكيف ساغ لك أن تسلم لهذه الممرضة مثل هذا الأمر الخطير وتأخذ الولد مسلما ومطمئنا 100% أنه ولدك، مع أن جائز عقلا أن تخطئ الممرضة فتأتيك بغير ولدك؟ لماذا لا يعمل بهذا؟ للفساد العريض المترتب عليه. فلماذا يأخذون هذا الجواز العقلي ويجعلونه في سنة النبي عليه الصلاة والسلام؟ ويا ليتهم سبقوا، يا ليتهم استضاءوا بكلام أهل العلم، لكن يأتون على الأدلة كأن أهل السنة والجماعة ما ردوا على المعتزلة، كأنهم ما قالوا حرف في الرد على المعتزلة حتى يعيدها جزعة مرة أخرى في زمان الجهل الذي لا يعرف الناس فيه قليلا ولا كثيرا. فيأتي بالآيات المطلقة التي خصصت بسنة النبي عليه الصلاة والسلام ويقول: إن الشفاعة لا شفاعة لأحد، إنما هي لله، هو الذي يقول هذا يدخل الجنة وهذا يدخل النار. واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعة، فهذا نص في عدم قبول الشفاعة على الإطلاق. ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع، فما تنفعهم شفاعة الشافعين. الله الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام ثم استوى على العرش، ما لكم من دونه من ولي ولا شفيع، أفلا تتذكرون. وذكر به أن تبسل نفس بما كسبت، ليس لها من دون الله ولي ولا شفيع. ويأتي بهذه الآيات ويقول فهذا دليل على أن الشفاعة لا تكون لأحد. فنقول من القرآن من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، أين ذهبت هذه الآية؟ وهذا دليل واضح على أن الله يأذن لبعض الناس أن يشفعوا. وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. إذن سيأذن لبعض عباده ويرضى عن شفاعتهم. وقال تعالى ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له. إذن هناك استثناء. لماذا طويت هذه الآيات ولماذا لم تبين وتوضع بجانب الآيات الأخرى؟ هذا هو المكر، ينقلون شيئا ويتركون أشياء. وقد أجمع أهل العلم من أهل السنة والجماعة على قبول الأحاديث المتكاثرة التي بلغت درجة التواتر العملي، التواتر العلمي، أن النبي صلى الله عليه وسلم يشفع، وأن المؤمنين يشفعون، وأن الشهداء يشفعون، ووردت في ذلك أحاديث صحيحة. فما هي المصلحة أن يأتي رجل على طائفة من الأخبار ويأخذها ويترك ما عداها؟ هذه فتنة قديمة أطلت برأسها ودحرها أهل العلم وانتهت، ثم بدأت تعود جزعة مرة أخرى. والسبب في ذلك غياب حرس الحدود. العلماء الرسميون ليس لهم رد فعل حتى الآن. العلماء الرسميون ليس لهم رد فعل حتى الآن، مع أن هذا العفن يطرح يوميا على صفحات الجرائد والمجلات، ولا رد فعل. وينبغي أن تصانع قائد الناس، ولا يسمح لهؤلاء أن يتكلموا إلا بشهادة تخصص. لماذا يتكلم الكل في دين الله عز وجل ولا يحترمون أهل التخصص؟ الختان اللي هو شغل الفقهاء، شغل العلماء، هم الذين يقولون هذا مستحب، هذا واجب، هذا مباح، هذا مكروه، هذا حرام، هذا حقهم وملكهم، ينتزع هذا الحق منهم ويقال الحق لا يذهب للأطباء. الطبيب لا يجوز له أن يقول هذا حرام شرعا ولا هذا حلال شرعا، لا يجوز له ذلك. ختان في أحاديث، ويدرسون في الأزهر من يوم ما اتبنه في كتاب الطهارة إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل، ختان الرجل وختان المرأة. وصحيح البخاري اختتن إبراهيم بالقدوم لما بلغ 80 عاما. ونحن مطالبون بملة إبراهيم، وأوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفة وما كان من المشركين. فملة إبراهيم تلزم المؤمنين جميعا رجالا ونساء. فإذا كان إبراهيم عليه السلام اختتن بالقدوم، إذا هذا فيه مشروعية الختان للرجال والنساء معا، إذ الأدلة تعم الرجال والنساء. ولا يقال هذا للرجال دون النساء إلا بدليل، أن يقال ثبت الدليل إن النساء مستثنون من الختان. فلما نقلوا هذا إلى غير أهل التخصص أغرى ذلك الجهلة بخطوة أخرى. امرأة بلغت من العمر 70 سنة قالت في مقال لها: وبعد أن كسبنا الجولة الأولى في استصدار قانون بتحريم ختان النساء، الآن أطالب بمنع ختان الرجال. ليس عندها حياء، حتى لو كان لها وجه ليس عندها حياء إنها تقول أطالب بمنع ختان الرجال، وبعدين تتكلم إن ده أصلاً بيؤثر على المسألة الجنسية. امرأة بلغت من العمر 70 سنة، ما هذا الهوان الذي بلغناه؟ ده معنى دي صفعة على وجه كل رجل يحمل العلم الشرعي في هذا البلد، أن يتكلم بمثل هذا الكلام ولا تعاقب المرأة ولا يقال لماذا تعديتم الحدود. تطالب بمنع ختان الرجال، والذي رد عليها أول ما رد عليها الأطباء، يعني ما رد عليها مهتمون بالشريعة. فهذا كل يوم يغري الجهلة إن هم يصوبوا ضربة إلى معقل حصين كان قبل ذلك لا يستطيع واحد أن ينظر إليه. أغرى هذا كثيرا من الجهلة بالطعن على سنة النبي عليه الصلاة والسلام، وبدأوا يأتون بالأحاديث التي لا يفهمونها ولا يعرفون وجهها ويعترضون عليها، وأسهل شيء يقول لك هذا مكذوب على النبي عليه الصلاة والسلام. ولو أتيتهم بكل آية، ليس هناك منهج علمي يتحاكمون إليه. منهج قبول الأخبار يقوم على الصدق والكذب، صدق والكذب. الصادق يقبل خبره، الكاذب يرد خبره، المتوهم يتوقف في خبره حتى نتأكد إن هو محق. هو ده الضابط العام لقبول الأخبار. فيأتي على حديث بسند واحد، هذا الحديث مثلا نفترض إن سنده مالك عن نافع عن ابن عمر، وده إسناد كالشمس، مالك ابن أنس الإمام العرب ونافع مولى ابن عمر وابن عمر صاحب النبي عليه الصلاة والسلام، ينقلون خبرا ما، وليكن مثلا أي خبر نفترضه: صلوا كما رأيتموني أصلي، خذوا عني مناسككم. يوم يقول إن إحنا نقبل هذا الخبر. طيب، مالك عن نافع عن ابن عمر ويسوق قصته مثل القصة التي رواها الشيخان عن أبي هريرة رضي الله عنه بإسناد في الصحيحين من أصح الأسانيد. قال صلى الله عليه وسلم: جاء ملك الموت إلى موسى عليه السلام فقال: أجب ربك. ففطأ موسى عينيه، فصعد ملك الموت إلى الله وقال: إنك أرسلتني إلى عبد لا يريد الموت. فرد الله عليه بصره وقال: اذهب لعبدي فقل له: ضع يدك على متن ثور، فلك بكل شعرة مستها يداك سنة. فلما نزل ملك الموت إلى موسى عليه السلام وأخبره بذلك، قال: أي ربي، ثم ماذا بعد هذا العمر الطويل؟ قال: الموت. قال: فالآن. فيقولون: هذا حديث مكذوب على النبي عليه الصلاة والسلام، والدليل على كذبه أمور. اسمع لتعلم حجم الهجمة الشرسة وكيف يلعبون بكلام النبي عليه الصلاة والسلام. قالوا: أولا، يستبعد هذا من نبي من أولي العزم أن يفطأ عيني ملك الموت. ثانيا، كيف يتمكن موسى عليه السلام من فقع عين ملك الموت ومعروف خلق الملائكة وعظم خلق الملائكة؟ ثالثا، هل موسى عليه السلام يكره الموت؟ ومعلوم أن الصالحين لا يكرهون الموت. رابعاً، أنه صعد إلى الله عز وجل وقال: إنك أرسلتني إلى عبد لا يريد الموت، فكأن الله لا يعلم ذلك. شوف طريقة الاعتراض. بهذه الطريقة يعترض على كلام الله في الوحي المنزل، يعترض على كلام الله في الوحي المنزل. قال تعالى: ولا تزر وازرة وزر أخرى. وقال تعالى: وليحملن أثقالهم وأثقالا مع أثقالهم. طب ما هو يعترض بنفس الطريق، طب كيف يحملون أثقالا مع أثقالهم والله يقول لا تزر وازرة وزر أخرى؟ كلام الله المنزل يعترض عليه بهذه الطريقة أيضا. فهل لا قرأوا كلام أهل العلم في توجيه هذه الأحاديث، وإنه لا ليس فيها أي معنى منكر؟ موسى عليه السلام كان جالسا في بيته، فإذا به يرى رجلا داخل البيت. من أين دخل؟ من أين دخل؟ لا طرق بابا والنوافذ مغلقة، ودخل موسى، ودخل هذا الرجل يقول: أجب ربك. أجب ربك يعني يسلم روحك، أدي معنى الكلام، يعني يقتله، يريد أن يقتله، يريد أن ينتزع روحك. فدفع الصائل مشروع، أي رجل يدخل عليك ليقتلك فقاومه حتى لو أدى ذلك إلى قتله. فعندما يقول له أجب ربك، ففعل موسى عليه السلام ما ذكره نبينا عليه الصلاة والسلام من فقع عين الناظر في بيت الغير بغير إذن. فقع عينه، وهذا حد شرعي له. صعد إلى الله عز وجل، قال: إنك أرسلتني إلى عبد لا يريد الموت. رد عينيه ونزل، فقال له: أجب ربك. لماذا لم يفقع عينيه في هذه المرة؟ ففقع عينه في المرة الأولى، طب المرة الثانية لم يفقع عينه، لماذا؟ لأن ملك الموت عليه السلام كان يأتي الأنبياء عيانا، كما رواه الإمام أحمد في مسناده بسند صحيح في هذه القصة أيضا. فلما أراد الله أن يبتلي موسى عليه السلام، نزل ملك الموت هذه المرة بغير صورته التي يعرفها موسى، فلذلك فقع عينه. فلما رد الله عز وجل عليه عينه ونزل بصورته التي يعرفها موسى، لم يفقع عينه، وعلم أن الأولى كانت اختبارا وامتحانا، لذلك لم يفقع عينه. هذا جواب. الجواب الثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لم يقبض نبي حتى يخير، يخيره الله عز وجل بين الدنيا وبين الآخرة، كما رواه أبو سعيد الخدري الصحيحين أن قال أن النبي صلى الله عليه وسلم صعد المنبر يوما فقال: إن عبدا خيره الله بين زهرة الحياة الدنيا وبين ما عنده فاختار ما عنده. فبكى أبو بكر وقال: نفديك بآبائنا وأمهاتنا يا رسول الله. قال: فتعجبنا من هذا الشيخ، لما يبكي؟ وكان أبو بكر أعلمنا برسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم هو المخير، خيره الله بين ما عنده وبين زهرة الحياة الدنيا فاختار ما عنده. فكل نبي يخير ما بين أن يلقى الله وما بين أن يعيش، يختار أن يلقى الله. ولذلك في آخر الحديث لما قال: أي رب ثم ماذا؟ قال: الموت. قال: فالآن حينئذ خير إنه يعيش بعدد سنوات شعر العجل أو إنه يلقى الله. فلما خير وعلم أن ذلك من عند الله اختار ما عند الله. فلما نزل عليه ملك الموت بغير صورته المعهودة وقال: أجب ربك، يعني سلم روحك، ولم يسبق علامة أن نزلت علامة، أو علم موسى أن في علامة، فعلم أن هذا مفتري فعاقبه بفقع عينه، ولذلك لم يفقع عينه في المرة الثانية. ثم يقول: إن الصالحين لا يكرهون الموت. وهذا خطأ، بل الصالحون يكرهون الموت. وفي هذا يروي الشيخان حديثا عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه، ومن ترك لقاء الله ترك الله كره الله لقاءه. فقالت: يا رسول الله، كلنا يكره الموت. ومعروف أن لفظ كل من ألفاظ العموم، بل من أقوى ألفاظ العموم. فها هي عائشة رضي الله عنها تتحدث عن الكل: كلنا يكره الموت. فلم يقل لها: لا يا عائشة، ليس كل الناس يكره الموت، الصالحون يحبون الموت. فلما ترك النبي صلى الله عليه وسلم التعقيب عليها في هذا وترك البيان، دل على أنه يقر وأن كل الناس يكرهون الموت. ولكن ليس الأمر كما تذهبين إليه، أي من الفهم، إن العبد الصالح إذا كان في إدبار من الدنيا وإقبال من الآخرة رأى ما أعد الله له من الكرامة فأحب لقاء الله، فأحب الله لقاءه. وإن العبد الفاجر إذا كان في إدبار من الدنيا وإقبال من الآخرة ورأى ما أعد الله له كره لقاء الله، فكره الله لقاءه. فأي معنى منكر يا عباد الله في هذا الحديث حتى يقال هذا كذب على النبي عليه الصلاة والسلام، ويتجرأ على الدعوة إن البخاري في 400 حديث مكذوب على النبي عليه الصلاة والسلام، ويصنف رجل كتابا يسميه الأضواء القرآنية لاكتتاح ما في البخاري من الإسرائيليات، ويطبع في المطابع ويباع على الأرصفة كأن هذه البلد ليس فيها عالم، ويطبع الكتاب أكثر من طبع، بل إن كتاب أضواء على السنة المحمدية لرجل أزهري فاشل فصله علماء الأزهر آنذاك من الجامعة الأزهرية، ألف كتاب أضواء على السنة المحمدية يتهم أبا هريرة بالكذب على النبي عليه الصلاة والسلام، ويطبع هذا الكتاب في أكبر دار طبع رسمية في البلد وهي دار المعارف، ويمر هذا ويباع ويطبع حتى الآن. فلما يكذب أبو هريرة حافظ الصحابة الذي دعا له النبي صلى الله عليه وسلم قال: اللهم حبب أبا هريرة وأمه إلى عبادك، قال أبو هريرة: فلا يسمع بي يهودي ولا نصراني إلا أحبني، عملا بهذه البشارة. ومات رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو هريرة حافظ الصحابة، ما طعن واحد قط في صدقه يوما ما. فلما يتكلم عن الصحابة بهذا وتطبع الكتب ويترك العلماء الرسميون الرد تكون جناية كبيرة، من الذي يحفظ على الناس عقائدهم؟ بدأ شك كثير يتسلل إلى الذين لا يعلمون شيئا. بعض الناس، وأنا أتكلم عن هذه المسألة معه، قال: يا أخي لا يضر استحاب نبح الكلاب. بمثل هذا الظن تفسق كثيرون. كنت أتخيل كل شيء إلا شيئا واحدا ما تخيلته قط، أن يخرج من بين أظهرنا رجل يدعي النبوة فيجد له أتباع. كان ممكن نصدق أي حاجة إلا هذه، يخرج رجل من بين أظهرنا يقول: أنا رسول الله والرسالة لم تختم، ويجد له أتباع. إذن فكثير من الناس مستعد لقبول الباطل الظاهر، وحماية عقائد الناس أمر واجب، ولا بد أن يقف العلماء للذود عن دينهم. لا يضر الصحابة نفسه، كان يقول لك: يا أخي البخاري في السماء، إيه ولد لا يفقه شيئا يتكلم عن البخاري، جيبه يهبها، هو ده تعبيره، قال جيبه يهبها. فلما يتكلم هو عن البخاري ويورد مثل هذه المعاني التي أريدها وكثير من الناس لا يستطيع أن يرد عليها، وقع في روعه إن البخاري يروي مكذوبات. فكلما نقل إليه كلام قال وما يدريني لعله مكذوب، حتى يأتي ذلك على كل الوحي، وحي السنة، ولا يكون بين أيدي الناس شيء من البيان الذي امتن الله عز وجل على المسلمين بوجوده. وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليه. فإذا جاز أن يلعب بهذا البيان فإن الإجمال لا يشفي أحدا. إنكار السنة من حيث التقسيم وإثباتها من حيث الجملة بدعة قديمة بدأت تطل برأسها. أكرر ولا أزال أكرر، ينبغي على الجماهير أن تفرغ طلاب العلم فلا ينفقون أوقاتهم في طلب المعاش، ويتفرغون لإتقان العلم وأصوله للذود عن هذا الدين. هذا واجب على العوام. أنت أيها التاجر الغني لا تعرف شيئا عن الأصول ولا تستطيع أن ترد عن دينك، أكفل طالب علم. كان طلاب العلم قديما تكفلهم الدولة ولهم معطيات، لذلك كان بدل الواحد 1000 واحد في ديار المسلمين. فمع كثرة العلماء لا يستطيع المبتدعة أن يطلوا برؤوسهم على السنة ولا يتكلموا. الآن كثير ممن يشار إليهم بالبنان يصعدون المنابر فيكذبون على النبي صلى الله عليه وسلم من حيث لا يشعرون. نصف الأحاديث التي يحفظونها لم يقلها النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا رجل محب لله ورسوله إن شاء الله ونحسبه محبا لله ورسوله، ومع ذلك يكذب على النبي عليه الصلاة والسلام. فيرحم الله زمانا سمع فيه شعبة بن الحجاج رجلا يروي حديثا منكرا، فقال له لتنتهين عنه أو لأستعدين عليك السلطان. يذهب لأمير المؤمنين ويقول إن رجلا يروي حديثا منكرا فيعاقب بالحبس أو يعاقب بالمنع من التحديث، فيرحم الله ذلك الزمان. إيجاد العلماء مهمة الأمة جمعاء. فرغ إن لم تستطع أنت فمع آخر. 4 يكفلون طالب علم ويقولون له فرغ نفسك. يا جماعة نحن مقبلون على خطب عظيم كل يوم يطل برأسه في الجرائد والمجلات، ونحن نخاف على العوام، لأن هذا دين. لكان هم عاملين حرس حدود ومشددين على دخول الهيروين والكوكايين، فإن الاعتداء على البخاري أعظم من أخذ الأرض. لما رسم النبي صلى الله عليه وسلم على صورة الخنزير ولم يتحرك الناس، وكان أيامها في مفاوضات على الأرض. يا جماعة إن عرض النبي صلى الله عليه وسلم أثمن من الأرض. لو أخذت أرض المسلمين جميعا من تحت أرجلهم لكان أخف 1000 مرة من أن يسب النبي صلى الله عليه وسلم وفينا عين تطير. ينبغي أن يظهر هذا المعنى عند الناس، وأن يوالوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن يدفوا هؤلاء الذين يكذبون بسنته بلا مستند ولا برهان، بإيجاد هؤلاء خط الدفاع الأول. خط الدفاع الأول اللي هي طبقة الفرسان، ونحن نعلم أن الضحايا سيكسرون في هذه الطبقة، الضحايا والقتلى يكسرون في الصف الأول، لكن نمهد للذين يأتون بعد ذلك. وقد هددنا الله تبارك وتعالى فقال وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم، في مثل هذا الجحود والنكران وتضييع الأمان. وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن والثناء الجميل، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، يقول الحق وهو يهدي السبيل، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أيها الإخوة الكرام، الأصول التي ما اختلف عليها أحد قط من أهل العلم ولا من العوام، بدأ بعض الناس ينظر فيها، مجرد نظره جريمة، مجرد طرح الرأي جريمة. أو كلما قال رجل رأيا فطيرا قمنا له، كان ينبغي ألا يرد عليه حتى يموت قوله. لكن أي رجل يقول رأي تافه ما له قيمة، تأتي الصحافة والجرائد ويشيع هذا الرأي، وبعدين يقول لك عايزين أهل العلم يردوا عليه، نريد من أهل العلم أن يقولوا قولهم في الموضوع، مع أنه قول تافه ما له قيمة وما ينبغي أن يلتفت إليه. مثل هذا الرجل اللي بيقول إن القرآن لم يحدد يوم عرفة إن يوم 9 ذو الحجة، وأن الله عز وجل قال الحج أشهر معلومات، أشهر الحج شوال وذو القعدة وعشر ذو الحجة، يعني 70 يوم أو أقل يومين مثلا على حسب الرؤية. طيب بدل الازدحام 5 مليون 4 مليون يقتلوا بعض عند الجمرات وفي طواف الإفاضة وطواف الوداع والكلام ده، وفي النفرة من عرفات والناس كده بتقتل بعضها، يبقى إن إحنا نفرق بقى، نقول بقى إن في شهر شوال يحج البلاد الفلانية، وفي شهر ذو القعدة يحج البلاد الفلانية، وفي شهر ذو الحجة يحج البلاد الفلانية، وبهذا يبقى نتغلب على مشكلة الزحام. يبقى اللي هيحجوا من 1 شوال ل10 شوال يبقى يوم عرفة بالنسبة لهم 9 شوال ويوم العيد 10 شوال، ويبقى كده في أكثر من يوم عرفة وفي أكثر من يوم نحر. كل هذا لنتغلب على مشكلة الحج، زي ما حصل في تونس سنة 64 إن صدر قرار لكن لم يعمل به بنقل صلاة الجمعة إلى يوم الأحد، ده اسمها الجمعة، اسمها صلاة الجمعة علشان يوم الجمعة، لا قال لك لأن يوم الحد هو العطلة الرسمية. فإحنا بدل ما يبقى صلاة الجمعة الناس يروحوا يصلوا الجمعة ويعطلوا الإنتاج ساعة، يبقى نعمل نقل صلاة الجمعة نخليها يوم الحد. شوف فده لما يقول بقى ان في اكثر من يوم عرفه وفي اكثر من يوم نحر، وان القران لم يقل لنا ان يوم عرفه يوم 9 ذو الحجه وان يوم العيد كان يوم 10، لم يرد هذا في القران. والسنه فيها احاديث مكذوبه كثيره، فهذا لعله من المكذوب. فاحنا نعرض بدل ما نختلف بقى صحيح ولا ضعيف، نعرض عن الكلام ده وننظر الى مصلحتنا. فيه واحد كتب اقتراح ان بدل الزحام واللي بيكون حوالين الكعبه ان نعمل سير الكتروني والناس يركبوا عليه 7 اشواط في خلال دقيقه واحده، يكون الجماعه اللي راكبين السير طافوا طواف الافاضه وطواف الوداع او طواف القدوم او طواف العمره، وفي بالك ويقلبهم ويحمل غيره وخلاص. الآن هذا الكلام إحنا بنستخف به، قد يصدر به قانون فيما بعد، زي ما هو الآن في دعوة بتدويل الحرمين. تدويل الحرمين يعني لا يكون ملك السعودية، مش هي اللي تتحكم فيه، إنما يبقى فيه كل دولة تحكم سنة، تتحكم في مسألة الحرمين سنة وهكذا. وكل كلام قد يقال هزلاً في يوم من الأيام ربما كان حقيقة مع انتشار الجهل وغياب العلماء الربانيين. زمان من 20 سنة قرأت عن الدولة البترولية الجديدة، وصار هذا الآن مشروع يريدون تحقيقه، وإن لم يستيقظ المسلمون ربما تحقق. إيه الدولة البترولية الجديدة؟ قال لك هي عبارة عن دائرة بتشمل المنطقة الشرقية السعودية والعراق وجزء من العراق وجزء من الإمارات وجزء من الكويت، عبارة عن دائرة اللي هي موجود فيها البترول. فليس معنى إن البترول في أرضك إنك أنت تتحكم في الناس، لا، النظام العالمي الجديد سيهيمن على هذه البقعة ويعملها دولة حيادية، يقول لك الدولة دي ليست خاضعة لأحد، دي بتاعت العالم وأنا أبوكم، فأنا اللي هوزع عليكم بقى التركة، أنت عايز برميل نديك برميل، عايز برميلين نديك برميلين وخلاص. لكن ليس معنى إن البترول في أرضك يبقى بتاعك. الكلام ده من 20 سنة مكتوب، بعد حرب الخليج بدأ يطرح نفسه بقوة إن لابد من التحكم في مصادر الطاقة في العالم لأنها ليست ملكا لمن هي في أرضه. هذا كان رأيا ربما قرأه قارئون في ذلك الزمان فتمطقوا ومطوا شفاههم استهزاء. فأي رأي خطير ربما مع غلبة الجهل واستدارة الزمان يكون حقيقة. الآن يقول يوم عرفة لم يرد في القرآن إلا يوم 9، طب وأين السنة العملية التي أجمع أهل العلم عليها؟ بل وقال النبي صلى الله عليه وسلم خذوا عني مناسككم، وبدأ الحج في يوم 8 وختموا في يوم 13، فلا يحل لأحد أن يقول إن الحج يبدأ يوم 7 ولا يوم 6 ولا يوم 9، بل هو كما وقته رسول الله صلى الله عليه وسلم. هل كان يخطر ببال أحد أيها الإخوة أن يقول رجل مثل هذا الكلام؟ طيب، رجل قال هذا الرأي الخطير يطرح يبقى قضية للمناقشة ويأتي يقال لعلماء الدين ردوا عليه، فيشغلون العلماء بأمور مقطوع بها ومستقرة. متى يصل الإنسان إلى الغاية؟ كلما نادى عليه مناد في الطريق وقف إليه ورد عليه، متى يصل؟ فبدأت الأصول يا إخواننا ينظر إليها. الذي ما كان يخطر ببال أحد في يوم الآن أن يناقش فيه بدأنا نتناقش فيه، وفي هذا حيدة ولف لأهل العلم عن القضايا الخطيرة التي ينبغي أن يعلموها الجماهير. إن حق النبي صلى الله عليه وسلم على أمته كثير، وهذه الخطبة مقدمة لسلسلة هي حق النبي صلى الله عليه وسلم على أمته. ما هو وما الذي ينبغي أن يفعله المسلم تجاه النبي صلى الله عليه وسلم؟ نسأل الله تبارك وتعالى أن يعيننا وإياكم على تحقيق الشهادة وأن محمد رسول الله، أن يكون هو مصدر التلقي، مصدر التلقي بالنسبة لنا. قال ابن مسعود كنا ضلالا فجاءنا النبي صلى الله عليه وآله وسلم فعلمنا، إننا لا نستقل بمعرفة مراد الله تبارك وتعالى إلا عن طريق النبي صلى الله عليه وسلم. كان الصحابة أذكى الناس وكانوا أفهم الناس للمعاني والألفاظ، ومع ذلك لما نزل قوله تبارك وتعالى الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون، شق ذلك عليهم وقالوا يا رسول الله أينا لم يلبس إيمانه بظلم؟ فقال ليس كما تفهمون، ألم يقل العبد الصالح إن الشرك لظلم عظيم؟ فهذا هو الظلم. الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، العرب فهموا الآية على مقتضى أساليب العرب، إن النكرة في سياق النفي تفيد العموم، فالنكرة كلمة ظلم، نكرة يعني غير محلل الألف واللام، وبعدين هذه النكرة من نكرة منفية، الذين آمنوا ولم، أهلم نافية، فهذه النكرة منفية تفيد العموم، يعني أي ظلم مهما دق ومهما كان صغيرا يؤاخذ المرء به. هذا الذي فهمه الصحابة، لذلك جاءوا قالوا أينا لم يلبس إيمانه بظلم؟ فصحح لهم النبي صلى الله عليه وسلم مراد الله، مراد الله عز وجل، قال: ألم يقل العبد الصالح إن الشرك لظلم عظيم؟ فهذا هو الظلم المقصود من الآية. فنحن لا نعرف مراد الله عز وجل ولا ما يحبه الله ولا ما يبغضه إلا عن طريق الرسول صلى الله عليه وسلم. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم اجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم قنا الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا. رب آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم اغفر لنا هزلنا وجدنا وخطأنا وعمدنا، وكل ذلك عندنا.